أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلى على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، فكلما تصورت اللفظ انتقل الذهن إلى تصور المعنى، وبالعكس إذا تصورت المعنى انتقل الذهن إلى تصور اللفظ. فإذا كانت هناك علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فيأتي هذا السؤال أنه ما مصدر هذه العلاقة بينهما؟ كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ فيأتي الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويطرح ثلاث نظريات، ويذكر في الحلقة الثانية النظرية الرابعة. النظرية الأولى هي نظرية العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، يعني كما أن النار سبب للحرارة من ناحية تكوينية، كذلك فإن اللفظ سبب للمعنى أيضا من ناحية تكوينية. فهناك علاقة ذاتية بين النار والحرارة، كذلك أيضا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى. فإذن يحاولون أن هذا الأمر الاعتباري يتعاملون معه كما يتعاملون مع الأمر التكويني في هذه النظرية. الشهيد يرد على هذه النظرية، هل أطبق بالكتاب؟ بعدين أروح إلى رد الشهيد. والسؤال الأساسي هنا راح تبدأ عنوان مصدر العلاقة بين اللفظ والمعنى. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها، كيفية تكونها في الذهن. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ إذا سؤالنا عن كيفية تكون علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، بحيث حينما نتصور اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى أو العكس. وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف. ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته، كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها. فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. كما هناك علاقة بين النار والحرارة، أيضا هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، هذه العلاقة علاقة ذاتية. يأتي الشهيد يرد على هذه النظرية فيقول: لو أن العلاقة بين اللفظ والمعنى كانت علاقة ذاتية، فلماذا يعجز الغير العربي حينما يسمع كلمة ماء من الانتقال إلى معنى الماء؟ معنى ذلك أن العلاقة ليست ذاتية، كما أنه هنا عند العرب النار تنتج حرارة، مفهوم أيضا هناك النار تنتج حرارة. فإذا نتعامل بهذا التعامل، المفروض أن اللغة الموجودة في العالم هي لغة واحدة، لغات متعددة. فيقول: ويعجز هذا الاتجاه عن تفسير الموقف تفسيرا شاملا، لأن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به إذا كانت ذاتية وغير نابعة من أي سبب خارجي، وكان اللفظ بطبيعته يدفع الذهن البشري إلى تصور معناه، فلماذا يعجز غير العربي عن الانتقال إلى تصور معنى كلمة الماء عند تصوره للكلمة؟ ولماذا يحتاج إلى تعلم اللغة العربية لكي ينتقل ذهنه إلى المعنى عند سماع الكلمة العربية وتصورها؟ إن هذا دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنى ليست نابعة من طبيعة اللفظ، بل من سبب آخر يتطلب الحصول عليه إلى تعلم اللغة. فالدلالة النتيجة، هذه الفأفة النتيجة، فالدلالة إذن ليست ذاتية، نظرية مردودة، مجرد ما تسمع النظرية ترفضها. نأتي إلى النظرية الثانية، الاتجاه الآخر، وهي نظرية العلاقة الوضعية الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. العلاقة الوضعية الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. يقول الشهيد في هذا الاتجاه أن اللغة نشأت على يد أشخاص، شخص أو أشخاص أوائل، جاءوا وقالوا: نخصص هذا اللفظ لهذا المعنى. فهناك عملية تخصيص اللفظ للمعنى. هذه العملية، يعني عملية ربط اللفظ بالمعنى أو عملية تخصيص اللفظ لهذا المعنى، هذا نسميه الوضع. والشخص الذي يمارس هذه العملية نسميه واضع، واللفظ يسمى موضوعا والمعنى يسمى موضوعا له. هذه المصطلحات لازم نحفظها، خاصة أن اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له. راح يأتينا في الوصول ويقول هذا وهذا هو الموضوع له، بعد ما يقول المعنى. إذن اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له، وعملية الوضع عملية تخصيص لفظ لمعنى، والواضع هو الذي مارس هذه العملية. فيقول الشهيد: وأما الاتجاه الآخر فينكر بحق، فينكر، حط شرطتين، شرط قبل بحق وشرط بعد بحق. بحق كلمة للشهيد، نعم كلامهم صحيح في هذا الإنكار، فينكر، نعم يذكر نظريتهم ويقول نعم، وإن كان يقبل يعني نصف هذه النظرية ويضيف عليها شيئا آخر حتى تكتمل هذه النظرية، يقول نعم هذه النظرية مقبولة ولكن تحتاج إلى إضافة. فينكر بحق الدلالة الذاتية ويفترض أن العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدثوا تلك اللغة وتكلموا بها، فإن هؤلاء خصصوا، عملية تخصيص، ألفاظا معينة لمعان خاصة، فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك التخصيص علاقة بتلك المعاني، وأصبح كل لفظ يدل على معناه الخاص، وذلك التخصيص الذي مارسه أولئك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى بالوضع، عملية تخصيص اللفظ للمعنى. ويسمى الممارس له، يعني لذلك التخصيص، واضعا واللفظ موضوعا والمعنى موضوعا له. الشهيد يرد أيضا على هذه النظرية، يقول أن نعم هذه النظرية قدمت شيء، ولكن لا تستطيع أن تفسر العلاقة بين اللفظ والمعنى تفسيرا كاملا. هل مجرد عملية تخصيص اللفظ للمعنى يؤدي إلى استعمال الناس لهذه الألفاظ؟ الآن نحن في هذه الغرفة نقول هذا الشيء أسميه قلم، صار عملية تخصيص، مع ذلك نخرج خارج الغرفة ما حد يستعمل هذه الكلمة. إذن نفس عملية التخصيص لا تؤدي إلى استعمال الناس لهذه الألفاظ في هذه المعاني. نعم هناك تخصيص، ولكن نحتاج إلى شيء أكثر بعد ذلك، خطوة إضافية على عملية التخصيص حتى نفسر هذه العلاقة تفسيرا كاملا. فإذن مجرد قيام الأشخاص الأوائل بعملية التخصيص لا تؤدي هذه العملية إلى استعمال الناس لهذه الألفاظ في هذه المعاني. فهذا إشكال الشهيد على هذه الرية. نقول نعم أنكر الدلالة الذاتية، نعم صحيح، ولكن لم يفسر تفسيرا كاملا لعملية أو للعلاقة بين اللفظ والمعنى. فيقول والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إنكاره للدلالة الذاتية، ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال قائمة حتى بعد الفرضية. إذن نعم قالوا بأن هناك عملية وضع واعتبار، ولكن لم يفسروا كيفية نشوء علاقة السببية بين اللفظ والمعنى حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه. فنحن إذا افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللغة، إذ خصصوا كل لفظ لمعنى خاص، فلنا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي قام به هؤلاء المؤسسون، وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة، لأن اللفظ والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسبق، فكيف استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيئين لا علاقة بينهما؟ وهل يكفي مجرد تخصيص المؤسس للفظ وتعيينه له، يعني للمعنى، سببا لتصور المعنى لكي يصبح سببا لتصور المعنى حقيقة؟ يعني الناس يستعملون من أجل أن يتصوروا المعنى حقيقة. وكلنا نعلم أن المؤسس وأي شخص آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سببا لحرارة الماء، يحاول أن يأتي بمثال تكويني، ولو كرر المحاولة 100 مرة قائلا خصصت حمرة الحبر الذي أكتب به لكي تكون سببا لحرارة الماء، فكيف استطاع أن ينجح في جعل اللفظ سببا لتصور المعنى بمجرد تخصيصه، يعني تخصيص اللفظ لذلك، يعني لذلك المعنى، دون أي علاقة سابقة بين اللفظ والمعنى؟ إذا ما استطاعوا أن يفسروا كيف نشأت علاقة السببية. نعم قاموا بعملية تخصيص، ولكن مجرد عملية التخصيص لا تؤدي إلى استعمال الناس لهذا اللفظ في هذا المعنى. وهكذا نواجه المشكلة كما كنا نواجهها، فليس يكفي لحلها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها مؤسس اللغة، بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قامت علاقة السببية بين شيئين، اللفظ والمعنى، لم تكن بينهما علاقة. الآن يأتي الشهيد إلى ذكر نظريته. والصحيح في الكتاب في الحلقة الأولى أو الثانية والثالثة يقول والصحيح، يعني هذا رأيي، بس مو رأيي النهائي، لأن أحيانا يطرح شيء في الحلقة الأولى يرد عليها في الحلقة يرد عليه في الحلقة الثانية، وكذلك يذكر شيء في الحلقة الثانية ويرد عليه في الحلقة الثالثة، حتى في الحلقة الثالثة لا يعبر عن رأي الشهيد النهائي. رأي الشهيد النهائي موجود في بحثي الخارج، في البحث الخارج هناك كتابان للسيد محمود الهاشمي تقريرات الشهيد، وللسيد كاظم الحائر حفظهم الله. التقرير الأول للدورة الأولى ما ذكره في كتابه سيد كاظم الحائري، والدورة الثانية للسيد محمود الهاشمي. طبعا لا تطلعوا البحث خارج هذا. لا يغير رأيه، يتكلم على مستوى هو يتدرج في عرض المعلومات الشهيد، وذكر في المقدمة يعني على مستوى الحلقة الأولى يعطي هذا المقدار، في الحلقة الثانية يعطي مقدار. يعني لو راجع فهرس الحلقة الثانية راح تشوف 9 عناوين الحلقة الأولى. يعني في الحلقة الأولى تناول علم الأصول كاملا لكن بمقدار الحلقة الأولى، ثم في الحلقة الثانية لو تراجعون الفهرس نفس العنوان ولكن بشكل موسع، في الحلقة الثالثة بشكل أكثر توسع من الحلقة. ما قلنا كل شيء يتغير، وبعض الأشياء قلنا الشهيد يطرحها هني ويغير. النظرية هاي مستمرة مع الشهيد، عملية القرن الأكيد. فهذا الاتجاه الثالث سميها الشهيد بالعلاقة الاقترانية. فإذا عندنا علاقة ذاتية النظرية الأولى، العلاقة الاعتبارية الوضعية النظرية الثانية، والنظرية الثالثة للشهيد رضوان الله تعالى عليه ويسمى بالعملية الاقترانية أو ما يسمى بالقرن الأكيد. مر علينا أيام المدارس ما يسمى بقانون الاقتران الشرطي، وهي نظرية بافلوف. في تجربتي حينما جاء الكلب ويقدم له الطعام مع الجرس، بعد ذلك بدأ يستعمل الجرس بدون ما يقدم الطعام، فكان لعابه يسيل. الشهيد رضوان الله تعالى عليه باعتبار أنه اطلع على العلوم الحديثة كان يقرأ لوحده. عليكم السلام ورحمة الله. يعني الشهيد في كتاب اقتصادنا أو فلسفتنا ما معتمد على أستاذ، هو كان يقرأ الكتب الخاصة فيهم ويرد عليها، وكذلك كان يطلع على هذه العلوم الحديثة لكن بالخفية. فلحد ذاك الوقت ما كان متعارف أن طلبة العلوم الدينية يطالعون مجلات حديثة أو كتب حديثة، فكانوا بالخفية يطلعون على هذه الكتب. الشهيد عندما بدأ بتدريس الحلقات كانوا يدرسها بالخفية، أنه متعودين الحوزة على طريقة معينة، فكان صغير السن هو. يعني الشهيد بلغ درجة الإرشاد محتمل كان عمره 16 سنة، ما الأيام يلعبون نتيا إحنا يلعبون دوامات وسوني، فشهيد هاي ذهنيته كانت. يعني واقعا هو يعتبر الشهيد الرابع المجدد لعلم الأصول، وكذلك طبعا لعلم الفقه الذي يعتمد على علم الأصول. إذا كان من المجددين هذا هو مجدد، والآن الألقاب قد تأتي فلان العلامة المحقق المجدد، وتأتي هذه الألقاب ألقاب بلا واقع. يعني كيف نعرف أن هذا مجدد أو لا؟ العلماء يأخذون كتبه ويقولون هذا مجدد، أنه جدد شيء في هذه العلوم الحوزوية، ولا قيمة في علم الأصول. إذا سمى بالعلاقة الاقترانية اعتمد على هذه النظرية، وعلم الأصول قابل للتطوير. يعني كل ما الإنسان يدرس هذه العلوم الحديثة من الممكن أن يستفيد منها في تطوير نظريات الأصول. نعم في السابق مثلا هذا الطالب يأتي من القرية يذهب إلى الحوزة بعد ما عنده اطلاع على علوم حديثة، الآن لا، مع انتشار المعلومات عن طريق الإنترنت الإنسان يستطيع أن يستفيد أيضا في تطوير نفس علومنا التي نستنبط على أساسها المثال الشرعية الأحكام الشرعية. وهذه الأحكام قد تتغير إلى أحكام أخرى، كما أن بعض الأشياء كانت مثل نجسة في السابق الآن طاهرة، أو مثلا قد تكون محرمة الآن جائزة. فعلى كل العلماء يقومون بهذه البحوث من أجل تطوير هذه العلوم والوصول إلى الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ. فاستفاد الشهيد من هذه النظرية، قال: إذا اقترن تصور شيء بشيء آخر في ذهن الإنسان، اقترن تصور شيء بشيء آخر، اقترن تصور شيء بشيء آخر في ذهن الإنسان، فإنه تنشأ بينهما علاقة، بحيث حينما تتصور الشيء الأول ينتقل ذهنك إلى الشيء الثاني وبالعكس. فإذا نحتاج إلى عملية اقتران، لا فقط عملية وضع، أو لا فقط عملية اعتبار وتخصيص. فإذا حصلت أو حصل هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى في أذهان الناس، الناس سوف يستعملون هذا اللفظ في هذا المعنى، بذلك تنشأ علاقة السببية بين اللفظ والمعنى عن طريق هذا التفسير لكيفية نشوء علاقة السببية بينهما. نسأل: كيف يمكن أن يقترن شيء بشيء؟ طريقة، الطريقة الأولى اقتران هذا الشيء بالشيء الآخر مرات عديدة. مثلا لو أنك ترى محمد دائما مع علي، يتكرر هذا الأمر، فإذا رأيت محمد مباشرة تسأله أين علي، لأن أكو اقتران، عملية اقتران بينهما، هذا ناشئ من المرات العديدة. وتارة تنشأ أو ينشأ الاقتران بين الشيئين مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر، فمثلا أنت ذهبت إلى دولة أجنبية، احتجت إلى كلمة تستعملها، أمام معاك القاموس، تخرج هذه الكلمة، تستعمل الكلمة مرة واحدة، فهذه الكلمة ترسخ في ذهنك مع أنك استعملت اللفظ المعنى مرة واحدة. أو مثلا كما يقول الشهيد من ناحية تكوينية، أن الإنسان إذا ذهب إلى دولة أفريقية مثلا وأصيب هناك بالملاريا، كلما يأتي إلى ذهنه اسم الدولة يتذكر المرض الذي أصيب به هناك مع أنه مرة واحدة. فهذا الاستعمال أو هذا الاقتران المتكرر، كما أن هذا الواقع يأتي ويجعل هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن يكون هناك استعمال متكرر، هو يستعمل هذا اللفظ ويعلم داخل قبيلته مثلا، يعلم الأشخاص استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، تتكرر العملية. أو أنه في ظرف مؤثر كما في هذه الكلمة التي تستعملها في الدولة الأجنبية مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر، لأنك احتجت إلى هذه الكلمة وتريد أن تمشي شيئا فاستعملت هذه الكلمة مرة واحدة، فصار عندك عملية الاقتران بين اللفظ والمعنى. فيقول: والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، هذا حط ألف مرارا عديدة، باء راح يذكر بعد شوي، حط باء أو في ظرف مؤثر راح يذكر بعد شوي قضية الظرف المؤثر، فالطالب يمكن يحفظ هذا وينسى ذاك الظرف المؤثر. فألف مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، باء أو مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر، قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. هذا قانون عام، علاقة بين شيئين المصداق له علاقة اللفظ بالمعنى. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. إذن مثال المرار العديدة. الآن يذكر مثال الظرف المؤثر، وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر، يعني مرة واحدة في ظرف مؤثر. ومثاله إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع، فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد علاقة بينهما، فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. لو تتابعون على الكتاب وايد أفضل، بعض الطلبة ما عندهم كتب، فإذا ما تتابعون تكتبون ملاحظات تنسى بعض الأشياء، لكن إن شاء الله حاولوا هذا الكتاب يكون معاكم دائما، ملاحظات ضرورية تأخذون على الكتاب لأن المطلب ممكن أن تنسى، أحاول دائما هذا الكتاب معكم إن شاء الله، أو إذا ما عند الكتاب على الأقل تصور هذه الصفحات اللي ما يبي يأخذ الكتاب. الآن نبدأ من أول السطر، يعني حاط نقطة وأكمل، ما دي عندكم أول السطر أو تكملها، نبدأ من أول السطر، يعني نطبق هذا القانون العام على المصداق الذي يكون بين اللفظ والمعنى. وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ بصورة متكررة، هذا ألف، أو باء في ظرف مؤثر، الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها سابقا. ضرب أمثلة تكوينية طبقها على اللفظ والمعنى كما بينت من خلال المثال. الآن يسأل، هذا الاقتران كيف أنتج قيام العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى؟ كيف بدأ من البداية؟ كيف نشأ بأن هناك تنشأ علاقة واقتران بين اللفظ والمعنى؟ فيقول أن بعض الألفاظ كانت تصدر بصورة تلقائية، يعني الإنسان حينما يحس بالألم يستعمل كلمة آه، فلاحظ أن هناك ألفاظ تعبر عن معاني، فهي كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أنه لاحظ هذا الأمر، بدأ هذا الإنسان يكون أو ينشئ يضع ألفاظا للمعاني، كانت هناك عملية تلقائية، الآن لا، عملية مقصودة، أريد أن أستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى. قد يكون سابقا استعمل الرسوم كما في بعض الكهوف كانوا يستعملوا عملية الرسم أو عملية الكتابة المسمارية أو غيرها، ثم بدأت وكان عملية الألفاظ ثم عملية الكتابة لهذه الألفاظ، فكانت العملية مقصودة، فهذا الإنسان يحتاج إلى أن يعبر عن معنى معين فيستعمل هذا اللفظ، يقول أنا أستعمل أو هؤلاء الأشخاص الأوائل نفرض أن هناك مجلس في كل قبيلة في كل عشيرة، هذا المجلس شغله أن يضع الألفاظ، كما أن هناك الآن المجمع اللغوي مثلا في القاهرة أو في سوريا أو في العراق يضعون الألفاظ للأشياء الحديثة التي لا توضع لها لا توجد لها ألفاظ، مثل لفظ القمر الصناعي حينما وضعوا هذا اللفظ لكي يعبر عن هذا ما يسمى بالستلايت، فإذن وضعوا هذه الألفاظ، فالمجمع اللغوي يخصص لفظا بمعنى، هذا القاموس أو هذا المعجم يوزع بين الناس، يبدأ الناس يستعملون هذه الألفاظ في هذه المعاني، وتدريجيا تنتشر بين الناس لهذا الاستعمال المتكرر. فيقول: ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر، فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى. والجواب على هذا السؤال أي أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية عفوية، فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، فارتبطت هذه الكلمة في ذهنه بفكرة الألم، قل بتصور الألم. هذه الكلمات كانت تأتي بصورة عفوية تلقائية، ثم بدأت العملية المقصودة بقرر اللفظ بالمعنى عن طريق الشخص المؤسس أو الأشخاص الأوائل المؤسسون للغات. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيلها ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فحينما تريد أن تسمي ولدك تسميه علي، فتأتي بلفظ ليعبر عن هذا الشخص. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا على هذه النظرية. عندنا على النظرية الثانية معنى الوضع، تخصيص لفظ لمعنى. الآن الشهيد يعطي معنى جديدا لعملية الوضع، يقول وضعا، فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، وصار عندي معنى جديد ل عملية الوضع. فإذا في كل نظرية الكلمة واحدة ولكن قد يختلف المعنى. أخذت الوضع التعييني والتعيني في علم المنطق أو لا؟ أخذت الوضع التعييني، شو معناته؟ تعيين معين، شخص يضع اللفظ. الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، الفرق لابد أن يكون عندنا حتى نميز بينهما. حينما يقول الشهيد فالوضع هو عملية تقرن أنت بها لفظا لمعنى، هذا التعريف يشمل الوضع التعييني ويشمل الوضع التعيني. إذن حتى نغير شوي في ألفاظ الشهيد بحيث يشمل الوضع التعييني والتعيني، نقول هو عملية تقرن بها لفظ بمعنى، هذا الاقتران ينشأ من تعيين معين أو من كثرة الاستعمال. هذا التعديل الجديد تعديل بسيط نستعمل فيه تقرن مبني للمجهول حتى نشمل الوضعين التعيين والتعيين. هذا شنو؟ هذا بالنسبة للمؤسس الأول، بعد صارت عملية الوضع مستمرة. فنقول بعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة من قبل الواضعين الأوائل، ونقول الواضعين ما وضعوا كل الألفاظ لكل المعاني، من أتى بعضهم أيضا. هذا المجمع الموجود في القبيلة أيضا مستمر. نعم، هو أساس وضع اللغة كان بيد الأوائل، وضعوا واستمر الناس كلما احتاجوا لمعنى للتعبير عن معنى أتوا بلفظ يدل على هذا المعنى. إذا جاءت راح تستعملها، إذا مو عملية وضع فقط، يعني مو فقط أنه قال وضعت، فلابد أن يستمر استعمال اللفظ. يعني في هذه القبيلة سوف يستعملون لفظ القلم ليدل على القط على هذا المعنى، ويستمر الاستعمال، وهذا الاستعمال ينتقل من جيل إلى آخر. المشكلة وين صايرة؟ هذه العملية عملية لك، مو فقط عملية وضع، بل عملية قرن بين اللفظ والمعنى، بحيث يوجد هناك اختيار. لا أن الواضع فقط يقول وضعته مجرد عملية الوضع، لا، يؤدي إلى استعمال الناس لهذه الألفاظ. جاوبت على سؤالك؟ إذا أكو شيء إن شاء الله تصل تناقش الموضوع. الوضع التعييني معناته أي شخص يأتي شخص ويقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، طبعا شخص قد يكون أو أشخاص. الوضع التعيني ينشأ عملية الوضع من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، فكثرة استعمال اللفظ في المعنى يكون عند الناس. فهذا الشخص الذي وضع قال يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى أسميه وضع تعييني، لأنه بتعيين معين معين. والوضع التعيني يأتي ينشأ من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، استعمال كثرة استعمال الناس لللفظ في هذا المعنى. طبعا استعمال الناس قد يكون على في معنى آخر غير الموضوع له. مثلا نفرض أن الماء موضوع لمعنى عام، وهو هذا السائل الخاص. الآن الذين يعيشون عند النهر يقول لابنه آتني بماء، الولد شنو يفهم؟ يفهم ماء النهر، معنى معنى خاص. فإذا الموضوع هو معنى عام، ولكن يفهم منه معنى خاص ناشئ من كثرة الاستعمال. هذا الفرق، يعني حتى أكون نتيجة مترتبة، أنه هو نفس الشيء. وراجع إن شاء الله علم المنطق في هذا البحث، الوضع التعييني والتعيين. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون. الإنسان تسأل عن طبيب العيون اسمه جابر مثلا، أنت كنت تقرأ كتاب لمؤلف اسمه جابر، فكلما تريد أن تتذكر اسم الطبيب تتذكر اسم المؤلف الذي كتب هذا الكتاب، فيصبح عملية اقتران بين اسم الطبيب واسم المؤلف، فينتقل ذهنك من اسم المؤلف إلى المعنى الذي تريده وهو هذا الطبيب. حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه، يعني بين طبيب العيون وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلا أتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تفورت ذلك الكتاب. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. الآن يأتي الشهيد ليذكر نتيجة من نتائج الوضع، وهو أن التبادر علامة الحقيقة. التبادر، ما هذا المصطلح عليكم أو لا؟ يعني حينما تسمع لفظا معينا يتبادر إلى ذهنك معنى معين، هذا المعنى المعين هذا اللفظ، أو حينما تريد أن تستحضر معنى معينا يخطر في ذهنك لفظا معينا، فهذا اللفظ يكون هو أو هذا المعنى هذا اللفظ يكون موضوعا لهذا المعنى، فيسمون التبادر علامة الحقيقة. يعني أن ما يتبادر في ذهنك هو المعنى الحقيقي للهم أو المعنى الموضوع له اللفظ. أخذت البرهان الإلمي والبرهان اللمي في علم المنطق ولا لا؟ ما هذا اعتماد علم الأصول على علم المنطق. رأيت عدة موارد، أكو اعتماد على اللغة وأكو اعتماد على علم المنطق. حلو، الآن أشرح هذا إن شاء الله. وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره إلى اللفظ إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. تسمع لفظ ينتقل ذهنك إلى معنى هذا اللفظ، لو قلت الآن أسد مباشرة صورة الأسد تأتي إلى أذهان المستمعين. هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن المستمع هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ، أو قل المعنى الموضوع له اللفظ، فيقال أن التبادر علامة الحقيقة. كيف تستطيع أن نعرف المعنى الحقيقي؟ اذكر اللفظ، قل للناس ماذا تبادر في أثاركم. طبعا الذين لهم اطلاع على اللغة، مو تروح حق واحد ياباني تقول له أسد ما يتصور شيء. نعم يتصور الألفاظ، يعني اللفظ يتصور لكن ما يتصور المعنى. يعني في لغتي كيف يكتبون أسد ويكتبه، ولكن لا يستطيع أن يتصور المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، فالتبادر يستدل به على الوضع وجعله، يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر ويمكن جعله، يعني جعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. الكشف الإني وبين المعلول يكشف عن العلة، هذا يسمونه بالكشف الإني، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة. يعني إذا رأيت دخانا ينتقل ذهنك إلى النار، انتقلت من المعلول إلى العلة، هذا أسميه كشف إني. إذا انتقلت من النار إلى الدخان، يعني انتقلت من العلة إلى المعلول، هذا أسميه كشف لبي. لبي لام ميم ياء، من لبى، من كلمة لبى، فيسمونه لبي. نحفظ مصطلح عليها. فالكشف الإني هو انتقال الذهن من المعلول إلى العلة، والكشف اللمي انتقال الذهن من العلة إلى المعلول. فقال أن التبادر يدل على الوضع، أيهما العلة أيهما المعلول؟ ليش يصير عندي تبادر؟ لأنك وضع، يكون الوضع هو العلة. لماذا يتبادر إلى ذهنك المعنى؟ لأن هناك عملية وضع، فصار عندي الوضع هو العلة. فننتقل من التبادر إلى الوضع، يعني ننتقل من المعلول إلى العلة. بعيد. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر، وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول وهو التبادر يكشف عن العلة وهي الوضع كشفا إنيا، لأنه انتقال من المعلول إلى العلة. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة، من علامات المعنى الحقيقي، من علامات المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا التبادر من علامات الحقيقة سوف يأتي الحلقة الثانية بشكل موسع يناقش الشهيد يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن. وهناك يذكر عدة علامات لمعرفة المعنى الحقيقي، ولكن هل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ الآن يذكر هنا إشارة سريعة إلى نتيجة الوضع، ولكن لا يريد أن يناقش. تلاحظون الشهيد في الحلقة الأولى ما يناقش كثير، نعم بعض القضايا يرد عليها لكن بشكل سريع جدا. ما هو الاستعمالية إن شاء الله؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.